إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى كتاب الخوف، وهو الكتاب 12. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف، وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. طيب، هذا الكتاب كتاب الخوف، يعني أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الخوف. وكما ذكر الشارح أن الإمام البخاري رحمه الله في ترتيبه للصحيح ذكر، بعد أن تكلم عن الصلوات الخمس، ذكر صلاة الجمعة، وعقد كتابا للجمعة ذكر فيه أحكام الجمعة وقد انتهينا منه في الدرس الماضي، ثم بعده كتاب الخوف. فيقول: يعني لماذا جعل الجمعة والخوف بعد الصلوات الخمس وقبل الكلام عن الصلوات النوافل؟ يقول: لأن الجمعة والخوف يعني هما من الصلوات الخمس، يعني صلاة الجمعة هي تعتبر واحدة من الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، لأن الجمعة بديل عن الظهر. كذلك صلاة الخوف هي نفس الصلوات الخمس، هي مجرد يعني كيفية لأداء الصلوات الخمس، يعني ليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس، ولذلك يعني تأتي في الترتيب بعد الجمعة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكلام عن الصلوات الزائدة عن الخمس مثل العيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف وكذا إلى غير ذلك من الصلوات التي هي زيادة على الصلوات الخمس. لكن الجمعة والخوف هذه يعني ليست زائدة على الصلوات الخمس، وإنما هي يعني من نفس الصلوات الخمس. ذكر في هذا الباب الآية الكريمة، وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. طبعا صلاة الخوف هي يعني نفس الصلوات الخمس، تؤدى جماعة في وقت الحرب والقتال، وتؤدى صلاة الجماعة، تؤدى صلاة الجماعة بكيفية لا تمنع المسلمين من استمرار القتال ومحاربة الأعداء في أرض المعركة. فشرعت صلاة الخوف لهذا السبب، وكانت بداية مشروعية صلاة الخوف أن المسلمين كانوا في معركة مع المشركين، ويعني اقترب وقت صلاة العصر، وكان القتال يعني قد اشتد، فقال المشركون يعني ستأتيهم الآن صلاة هي أحب إليهم من الدنيا وما فيها، يريدون بها صلاة العصر. فخطط المشركون يعني أنه إذا صلى المسلمون صلاة العصر وسجدوا أنهم ينقضون على المسلمين ويغتنمون فرصة سجودهم وانشغالهم بالصلاة حتى يعني ينقضوا عليهم ويبيدوهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف وأبطل كيد الأعداء، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأصحابه صلاة الخوف في تلك المعركة بكيفية يعني تجعل بعض المسلمين يصلون والبعض الآخر يكون مواجها للعدو، ثم بعد ذلك الفئة التي واجهت العدو تصلي والفئة الأخرى تواجه الأعداء وهكذا. طيب طبعا كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غزا بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم 28 غزوة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في 28 غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه خلال الفترة التي قضاها في المدينة وهي 10 سنوات، خرج بنفسه في 28 غزوة، وخرج أصحابه في 74 سرية. السرية هي المعركة التي لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني خرج إليها أصحابه، والغزوة هي التي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه. فمن بين هذه الغزوات الكثيرة طبعا المسلمون كانوا يصلون الصلوات الخمس في هذه الغزوات ويأمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بكيفيات متعددة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئات وصور متعددة لصلاة الخوف، وبعض هذه الصور يكون أفضل إذا كان العدو في جهة القبلة، وبعض الصور يكون أفضل إذا كان العدو ليس في جهة القبلة. طيب فهناك يعني كيفيات عديدة لصلاة الخوف، منها الكيفية التي وردت هنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في إحدى الغزوات قبل نجد، في اتجاه نجد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في اتجاه نجد وحضرت الصلاة، وكانت صلاة العصر كما اتضح من الروايات الأخرى أنها كانت صلاة عصر التي يقصدها عبد الله بن عمر ها هنا. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. طبعا المعارك في العادة تكون خارج البلد، فتقصر الصلاة على اعتبار أن المسلمين يكونون في سفر فيقصرون الصلاة. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن صلاة الخوف يعني تصلى يعني قصرا في وقت المعركة حتى لو كانت المعركة في البلد. بعض الفقهاء يعني قال أنه حتى إذا حصلت معركة داخل البلد يمكن أن تقصر الصلوات يعني داخل البلد لعذر الخوف يعني والقتال. والفريق الآخر قال لا، يعني صلاة الخوف تكون يعني تماما 4 ركعات إذا كانت يعني في داخل البلد، وتكون قصرا 2 ركعات إذا كانت المعركة خارج البلد. المهم في الحديث الذي معنا يصف عبد الله بن عمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صلاة الخوف، وكانت المعركة قبل نجد يعني كانت خارج البلد، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة ركعتين. فيذكر عبد الله بن عمر ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة يعني نصف الجيش، نصف الجيش صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصف الآخر كان يعني يقاتل الأعداء، يقاتل الأعداء أو يعني يراقب الأعداء، يعني إما أن يكون القتال ساريا وهو نصف الجيش يقاتل بالفعل، أو يعني يترقب يعني للقتال ويراقب الأعداء ويحرس وينشغل يعني بالأعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنصف الجيش ركعة، بدأ الركعة الأولى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وسورة، ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد سجدتين، ثم لما قام إلى الركعة الثانية المجموعة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا يقاتلون الأعداء، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تقاتل جاءت لتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت في الصلاة أثناء قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. طيب المجموعة الذين ذهبوا يقاتلون قالوا إنهم، يقول الفقهاء يعني إنهم يعني يقاتلون وهم لا يزالون على نية الصلاة، يعني هم ما سلموا، يعني هم خرجوا صلوا ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا يقاتلون وهم يعني لا يزالون في الصلاة، يعني ما سلموا ولا خرجوا عن الصلاة وإنما ذهبوا يقاتلون، وهذا يعني عذر يعني صلاة الخوف تبيح للمقاتل يعني في أرض المعركة أن يقاتل ويتحرك ويمشي، وحتى لو احتاج إلى أن ينحرف عن اتجاه القبلة لا يضر، ويعني يفعل يعني كل ما يحتاجه للقتال وهو لا يزال في نية الصلاة. فمجموعة ذهبوا يقاتلون، جاءت الطائفة الثانية فصلت الطائفة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة اللي هي الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد سجدتين ثم جلس للتشهد وتشهد وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني فريق أتم الركعة التي تنقصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل مجموعة الآن صلت ركعة فبقيت عليها ركعة. هنا يعني الفقهاء يقولون يعني يمكن أو يعني بعضهم يفضل يعني أن المجموعة اللي هي الثانية تكمل ركعتها أولا حتى تكون صلاتها متصلة، يعني ليس هناك داعي الآن لأن الطائفة اللي هي صلت تروح تقاتل وبعدين ترجع الأولى تصلي الركعة لنقصها وبعدين الثانية تصلي، يعني الأولى كان هناك داعي للانفصال أما الثانية فليس هناك ما يدعو للانفصال، فممكن الثانية بعد سلام الإمام تجيب ركعة يعني منفردين ثم يسلمون وينصرفون، وبعد ذلك يصطف الذين حضروا الركعة الأولى يصطفون ويصلون ركعة ثانية أيضا منفردين ثم يسلمون. واضح؟ بعد ما الإمام سلم كان الآن في مجموعة صلت معه الركعة الثانية، يعني كثير من الفقهاء قالوا الأفضل أن المجموعة التي صلت معه الركعة الثانية كانت الثانية للإمام هي الأولى بالنسبة لهم، بعد تسليم الإمام يصلون هم ركعة ثانية منفردين يتجوزون فيها، يصلون ركعة يعني بسرعة كذا يخففونها ويصلونها ثم يسلمون ويتوجهون هم لقتال الأعداء. وبعد عندما يتوجهون لقتال الأعداء المجموعة التي تقاتل وهي صلت ركعة واحدة فقط وبقي عليها ركعة، هذه تأتي وتصطف يعني في مكان الصلاة ويصلون الركعة التي بقيت عليهم ثم يسلمون، يعني لا يصلون الركعة التي بقيت عليهم إلا بعد انتهاء المجموعة رقم باء مثلا، بعدما تنتهي من صلاتها تماما مجموعة رقم ألف يعني يتوجهون للقبلة ويصلون الركعة التي كانت تنقصهم. واضح؟ هناك رأي آخر في نفس هذه الصفة يقولون لا، يعني حتى يكون هناك يعني تساوٍ بين الفريقين، يعني بعد سلام الإمام تأتي المجموعة الأولى وتكمل الركعة التي نقصتها والمجموعة الثانية تذهب تقاتل وهي لا تزال في نية الصلاة، وبعدين بعد ما المجموعة الأولى تسلم تيجي المجموعة الثانية وتصلي الركعة الثانية ثم تسلم. واضح؟ فهاتان يعني يعني صفتان أو هيئتان لنفس هذه الكيفية في الصلاة. نعم. هم طبعا يصلون فرادى يعني بس القصد أنهم يتوجهون إلى القبلة، يعني يتركون القتال ويقفون يعني في مكان الصلاة ويصلون الركعة الثانية منفردين ثم يسلمون. طيب هذه كيفية. هناك يعني كيفية أخرى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أيضا في بعض الغزوات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وجاء نصف الجيش واصطف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الأولى، وبعدين لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية أثناء قيامه في الركعة الثانية الطائفة التي صلت معه الركعة الأولى صلوا هم وحدهم ركعة أخرى وسلموا ثم انصرفوا، يعني بحيث تصبح الصلاة يعني متصلة ومتتابعة. الطائفة يعني الأولى صلت ركعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد أن قام إلى الركعة الثانية وقال الله أكبر هم قرأوا ثم ركعوا ورفعوا وسجدوا السجدتين وجلسوا التشهد وسلموا وانصرفوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال قائما في الركعة الثانية. وبعدين الفريق الآخر جاء ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فصلوا الركعة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جلس للتشهد قاموا هم وأتوا بركعة وظل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في التشهد لغاية ما خلصوا الركعة الثانية وجلسوا تشهدوا معه وسلم بهم. فهنا برضو طائفة يعني حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة، حضرت معه التكبير وافتتاح الصلاة، والطائفة الأخرى حضرت معه التسليم، كيفية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات متصلة وكل طائفة صلت ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وصلى أربع ركعات، صلى ركعتين الأوليين ولما جلس للتشهد الأوسط يعني جلسوا معه للتشهد الأوسط والفريق الأول يعني صلى ركعتين الأوليين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء التشهد الأول النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الركعة الثالثة فهو قال الله أكبر وقام للركعة الثالثة، هم يقولون السلام عليكم ورحمة الله وينصرفون، يعني لا يقومون للركعة الثالثة وإنما يصلون ركعتين فقط ثم يسلمون وينصرفون، ويأتي الفريق الآخر ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة التي هي الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الأولى للفريق الثاني فصلوا معه ركعتين وسلموا معه. في بعض الأحيان أيضا صفة أخرى، يعني ست كيفيات يعني مشهورة وبعض هذه الكيفيات يعني يتفرع عنها كيفيات أخرى. في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكل طائفة ركعتين مستقلتين منفصلتين ويسلم من كل ركعتين، تكون إحدى الصلاتين يعني فريضة والأخرى نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين كاملتين وسلم، وبعدين جاءت الطائفة الأخرى وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أيضا كاملتين من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. طيب، هناك يعني كيفية أخرى، هناك كيفية أخرى وفيها يعني صعوبة بعض الشيء، ولكن يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أنه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة. كان العدو في اتجاه القبلة والجيش اصطف صفين خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكبرنا جميعا، كبر تكبيرة الإحرام، كل الجيش دخل في الصلاة في وقت واحد وكبروا جميعا تكبيرة الإحرام. وهذه الكيفية يعني تصلح إذا كان الجيش في اتجاه القبلة، يعني ليس هناك داعي لانقسام الجيش إلى طائفة تصلي وطائفة تحرس أو تقاتل، لا، العدو في جهة القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتدأ الصلاة بجميع الجيش فكبروا تكبيرة الإحرام. قال: ثم ركع وركعنا جميعا، ركع الجيش جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، انحدر بالسجود هو والصف الذي يليه، وقام الصف الآخر في نحر العدو، يعني سجد بالصف الأول فقط، يعني كل الجيش قرأ الفاتحة، كبر الإحرام وقرأ الفاتحة وركع ورفع من الركوع، بعدين لما سجد سجد الصف الأول فقط والصف الثاني لم يسجد، ظل قائما لم يسجد. قال يعني فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام للركعة الثانية، الصف الأخير كان لم يسجد بعد، فسجدوا وحدهم السجدتين، ثم قاموا وتابعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة اللي هي الثانية. في أثناء الركعة الثانية حصل تبادل للصفوف، كل واحد من الصف المقدم يتأخر ويقدم أمامه واحد من الصف الثاني، فحصل تبادل للأماكن، الصف الأول أصبح ثانيا والصف الثاني أصبح صفا أول، حتى يحصل أيضا إنصاف يعني للجميع، عشان كان مجموعة سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ومجموعة سجدوا منفردين، فالآن الصف الأول أصبح الثاني والثاني أصبح الأول. حصل نفس الشيء برضو، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة وركعوا جميعا، نعم، تبادل أماكن فقط، تبادل أماكن، الصف الأول أصبح الثاني والثاني أصبح الأول، بعدين كملوا الركعة الثانية بنفس طريقة الركعة الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة والسورة وقرأوا الفاتحة والسورة لجميع الجيش معه، بعدين كبر وركع وركع الجيش كله، وبعدين رفع رأسه من الركوع، الجيش كله رفع رأسه من الركوع. طبعا في هذه الحالة في أثناء الركوع يباح النظر، يعني حتى الأعداء في اتجاه القبلة يباح في هذه الحالة في أثناء الركوع النظر في اتجاه الأعداء، يعني يكون راكع ولكن نظره في الأمام يعني وليس في الأرض حتى يكون منتبها للأعداء. المهم بعد ما رفع من الركوع النبي صلى الله عليه وسلم كبر للسجود، فسجد معه الصف الأول اللي هو الذي كان ثانيا ولم يحضر معه وسجد يعني منفردا في الركعة الأولى، لا، الركعة الثانية أصبح هو الأول وهو الذي سجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم السجدتين. وبعد الانتهاء من السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد، المجموعة اللي هم كانوا الآن اللي هم لم يسجدوا بعد راح أتوا بسجدتين منفردين وجلسوا للتشهد جميعا، والآن أصبح الجيش كله جالسا للتشهد، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سلم معه جميع الجيش. وهذه الصفة هي يعني هي يعني أشبه الصفات بما جاء في الآية الكريمة، بما جاء في الآية الكريمة. طبعا الآية تحتمل أكثر من صفة، الآية الكريمة آية صلاة الخوف تحتمل يعني عدة صفات، لكن يعني أقرب الصفات لما أراده الله تعالى في الآية الكريمة هي هذه الكيفية. فيعني هذه يعني بعض الكيفيات. هناك يعني كيفية أخرى فيها تسهيل أكثر على المأمومين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى ركعتين، وكان ذلك في غزوة ذي قرد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا يوازي العدو، العدو كان في غير اتجاه القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وكل طائفة من الجيش صلت ركعة واحدة فقط. وهنا يعني يباح في صلاة الخوف أيضا، مما يباح في صلاة الخوف، هذا يعني خاصة عند اشتداد المعركة ممكن يقتصر على صلاة ركعة واحدة فقط. يعني الصلاة الرباعية يمكن أنها تصلى ركعة واحدة فقط، فكانت صلاة رباعية. وطبعا نفس الشيء في الصلاة الثنائية من باب أولى، صلاة الصبح يمكن أيضا أن تقصر على ركعة واحدة فقط، الإمام يصلي ركعتين والمأمومون يصلون كل طائفة ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، الركعة الأولى صلى معه نصف الجيش، وبعدين لما قام إلى الركعة الثانية المجموعة الذين صلوا معه لم يقوموا للركعة الثانية، وإنما تشهدوا وسلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه الركعة الثانية. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة واحدة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعتين. يعني الصلاة في الحضر أربع ركعات، وفي السفر إذا كان بدون خوف تكون ركعتين، والسفر إذا كان معه خوف فتكون ركعة واحدة فقط، لأن الخوف يعني سبب للقصر والسفر سبب للقصر، فاجتمع يعني السببان للقصر. فهنا يمكن الصلاة المقصورة تقصر زيادة فتصبح يعني الصلاة الرباعية ركعة واحدة فقط. وهذا فعله أيضا الصحابة رضي الله عنهم، كما في طبعا حديث ابن عباس هذا في صحيح مسلم، وجاء أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما رواه أبو داود والنسائي، أن سعيد بن العاص رضي الله عنه كان بطبرستان في إحدى المعارك بين المسلمين والفرس في طبرستان، فقال سعيد بن العاص، وكان يعني كان سعيد بن العاص أمير الجيش في تلك المعركة، فقال سعيد بن العاص: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. فصلى يعني كل فريق من الجيش صلى ركعة واحدة فقط، الإمام صلى ركعتين وكل فريق من الجيش صلى ركعة واحدة. وحذيفة يعني ذكر أنهم صلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كل هذه الكيفيات يعني كلها إذا كان هناك إمكانية للصلاة جماعة، أما إذا اشتد القتال زيادة على ذلك بحيث يعني تعذر أن تصلى الصلوات الخمس جماعة بأي كيفية من هذه الكيفيات المذكورة، إذا أمكن أي كيفية من هذه الكيفيات تؤدى بها. إذا لم يمكن صلاة الجماعة بأي كيفية من هذه الكيفيات المذكورة في القتال فيؤدون الصلاة فرادى. في هذه الحالة تؤدى الصلاة فرادى، كل إنسان يصلي وحده ويصلي كيف استطاع. إذا استطاع أن يصلي قائما صلى قائما، إذا استطاع أن يصلي جالسا صلى جالسا، إذا لم يستطع يعني أن يصلي وهو ثابت في مكان صلى وهو يتحرك، إذا لم يستطع التوجه إلى القبلة صلى إلى أي جهة، يعني يصلي كيف ما تيسر. ويمكن أن يومئ إيماء بالركوع والسجود، إما وهو قائم وإما وهو قاعد، المهم أنه يصلي على أي كيفية يعني تيسرت له. فإذا لم يستطيعوا أن يصلوا جماعة بأي كيفية من الكيفيات السابقة فإنهم يصلون منفردين إلى القبلة وإلى غير القبلة، وقياما أو قعودا، ويعني إذا استطاعوا ركوع السجود فعلوا، وإلا أومأوا إيماء وأشاروا إشارة. طيب هناك يعني حالات أشد من ذلك، إذا حصل يعني أن كانت المعركة يعني شديدة جدا بحيث لم يستطيعوا حتى أن يصلوا إيماء، يعني القتال كان شديدا جدا وكاد وقت الصلاة أن يخرج ولا يستطيعون أن يصلوا لا جماعة ولا منفردين ولا إلى القبلة ولا إلى غير القبلة ولا حتى يعني بالإيماء والإشارة، ففي هذه الحالة يجوز يعني لعذر القتال تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، ويكون ذلك يعني عذرا من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة. وهذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم، كان جمع كبير من يعني كبار الصحابة وعلماء الصحابة كانوا في فتح تستر، وكان أظن أمير الجيش كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان من ضمن الجيش كان أنس بن مالك ومجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنه في فتح تستر، مدينة من مدن فارس، وكانوا قد حاصروا المدينة واندلع القتال يعني في وقت السحر وكذا قبيل الفجر، واشتد القتال إلى أن طلعت الشمس ولم يستطيعوا أن يصلوا صلاة الصبح. فالصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا صلاة الصبح يعني ذلك اليوم حتى طلعت الشمس بعذر القتال، وقضوا الصلاة بعد طلوع الشمس. ويقول أنس رضي الله عنه عن هذه الصلاة، يقول يعني ما صلينا صلاة الصبح يوم فتح تستر إلا بعد طلوع الشمس، وما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. أن يقول هذه الصلاة التي صليناها قضاء بعد خروج وقتها يعني أفضل من الدنيا وما فيها، ويعني ولا يضرنا يعني أننا قضينا الصلاة وأخرجناها عن وقتها لأننا كنا يعني معذورين في ذلك الوقت. لكن طبعا هذا لا يلجأ إليه إلا عند تعذر يعني الصلاة في وقتها ولو على أي صفة وعلى أي كيفية. فإذا أمكن أداء الصلاة في وقتها ولو منفردين ولو إلى غير القبلة ولو وهم راكبون أو يومئون إيماء، طبعا إذا أمكن يعني على أي صفة قبل خروج الوقت يكون هذا طبعا هو الواجب، لكن إذا لم يتمكنوا من ذلك حتى خرج الوقت فيجوز ذلك أيضا. فهذه يعني بعض أحكام صلاة الخوف وصفة الخوف. هل صلاة الخوف فقط في حالة المعركة والقتال، أم تجوز صلاة الخوف في غير المعركة إذا كان هناك خوف من شيء آخر غير الأعداء والقتال والحرب؟ فالقول الراجح يعني أن صلاة الخوف تجوز في كل هرب مباح، في كل هرب مباح من يعني عدو أو سيل أو حريق أو ما أشبه ذلك. يعني إذا الإنسان يعني كان هاربا من عدو يلاحقه، أو لص مثلا يريد أن يقتله، أو شخص قاتل مثلا يريد أن يقتله، حتى لو في غير معركة ولا شيء، أو هرب من سيل مثلا، حصل سيل مثلا طوفان أو فيضان أو كذا، والماء يعني يغمر البلد ولا بد أن يهرب ويجري مثلا لينجو بنفسه، ولا يستطيع أن يتوقف ليصلي، يباح صلاة الخوف في هذه الحالة ويصلي أيضا ولو إلى غير القبلة، ويصلي وهو يجري أو وهو يمشي ويومئ إيماء وكذا، وتكون صلاة خوف أيضا. كذلك الهرب من سبع مثلا، سبع مفترس مثلا، أسد ولا كلب مفترس ولا كذا يلاحقه وهو يركض مثلا ويجري منه، خلاص وقت الصلاة سيخرج، بقي دقائق على خروج وقت الصلاة وهو لم يصلي فيومئ إيماء. الهرب من حريق مثلا، والنار مثلا تسري في البلد وكذا وتقترب منه، لابد أن يجري ويهرب يعني لينجو بنفسه وكذا، يباح له أن يصلي صلاة الخوف، وما أشبه ذلك يعني من الأعذار. فهذا يعني ما يتعلق بالآية الكريمة وبحديث الباب. وقوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، معنى ضربتم في الأرض يعني سافرتم. فالآية الكريمة أفادت أن الصلاة تقصر في حالة السفر، في حالة السفر، وأنها تقصر في حالة الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكأن الآية أفادت أن الصلاة تقصر إذا سافرتم وكنتم خائفين، يعني إذا اجتمع السفر والخوف. طيب إذا حصل سفر بدون خوف أو خوف بدون سفر، فالسنة وردت بأنه يعني يشرع القصر في هذه الحالة إذا حصل، يعني الآية أفادت أن المسافر الخائف يقصر الصلاة، لكن السنة أفادت أن المسافر ولو كان غير خائف يقصر الصلاة، وأن الخائف ولو كان غير مسافر أيضا يقصر الصلاة. فهذا يعني من بيان السنة للقرآن، ومما يعني زادته السنة على القرآن. طيب هنا يقول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني صلاة الخوف، فصلها على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئة المذكورة في الآية. فهل صلاة الخوف خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بوجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الفقهاء يعني أخذ بهذا، وهو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في إحدى روايتين عنه، وحكي عن المزني صاحب الشافعي وكذا، لكنه قول يعني مهجور ومرجوح، والذي يعني ذكر الشارح أنه مخالف للإجماع، يعني الإجماع ثبت على خلافه، أن صلاة الخوف لا تختص بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الذين قالوا صلاة الخوف يعني لا تؤدى إلا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على أساس يعني أنه في حالة غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضر أن يصلي الناس جماعتين، كل مجموعة يأمهم شخص مختلف، وليس هناك داعي لإمام واحد يصلي بالجيش كله بكيفية يعني من هذه الكيفيات. يقول إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم يصلون يعني مجموعة يصلون بإمام ومجموعة يصلون بإمام آخر، ولكن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فحتى يعني يحظى الجميع بشرف الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لها من البركة ولما لها من الأجر والفضل، يعني الذي لا يمكن يعني تعويضه بصلاة شخص آخر، فهنا يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الجيش بكيفية من هذه الكيفية، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك داع يعني ليكون إمام واحد ويصلي بالجميع بهذه الكيفية. لكن كما ذكرنا يعني هذا القول مردود، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصروا على صلاة الخوف في حياته فقط، بل صلوها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء يعني الحكمة في ذلك أنه في وقت المعركة بالذات يعني يكون المسلمون أحوج ما يكونون إلى الظهور يعني بمظهر يعني اجتماع الكلمة، وأن يكونوا مجتمعين على أمير واحد وإمام واحد، ولا يليق يعني في وقت القتال والمعركة أن ينقسم الجيش مثلا إلى مجموعتين أو مجموعات متعددة، كل مجموعة يعني يصلون خلف أمير مستقل أو إمام مستقل أو كذا. ولكن يعني يحتاج المسلمون في وقت المعركة إلى أن يظهروا يعني مجتمعين تحت إمام واحد، رغم ما يؤدي إليه ذلك يعني من المشقة والإخلال بصفة الصلاة وكيفيتها، لكن مصلحة يعني اجتماع الجيش كله على الصلاة يعني خلف إمام واحد يعني أولى من مراعاة يعني كيفية الصلاة. وطبعا من فوائد يعني صلاة الخوف أنها تبين يعني أهمية صلاة الجماعة، أهمية يعني صلاة الجماعة، وأنه يعني رغم القتال والمعركة ويعني وشدة هذه الظروف، ومع ذلك فشرعت يعني صلاة الجماعة بهذه الكيفيات يعني رغم عذر القتال وكذا. طبعا إذا تمكن إذا أمكن يعني، وإلا فكما ذكرنا يعني إذا اشتد القتال ولم يتمكن المقاتلون من صلاة الجماعة صلاة الخوف صلاة الجماعة فيصلونها منفردين، لكن القصد يعني أن نصوص صلاة الخوف تفيد يعني أهمية صلاة الجماعة. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نعم، بالنسبة لصلاة الخوف، بالنسبة لصلاة الخوف فيمكن يعني أن تؤدى يعني ولو بعدد قليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلتقم طائفة منهم معك، قال والطائفة تصدق على الواحد، تصدق على الواحد، فإذا كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف يجوز أن يصلي الإمام لواحد ويحرس واحد، وبعدين الواحد الذي صلى معه يذهب ويأتي الواحد الآخر فيصلي معه. فلذلك يعني قالوا أقل ما يتصور في صلاة الخوف أن يعني جماعة أن تكون من ثلاثة، حتى يحصل يعني أن الإمام يصلي بنصف الجيش والنصف الآخر يحرس ويأتي النصف، فأقل شيء حتى يكون مأمومون يعني نصفين خلف الإمام يكونون يعني ثلاثة. وأما إذا كانوا اثنين فقط فما يمكن طبعا واحد يذهب واحد يأتي، يعني إذا كانوا اثنين فقط وأرادوا أن يصلوا صلاة الخوف جماعة فخلص صلى مرة واحدة يعني يصلي الإمام بالشخص الآخر إما ركعتين وإما ركعة واحدة ويسلمون ويحصل لهم ثواب الجماعة في هذه الحالة. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. هنا يقول إذا كان الإنسان يركب يعني سيارة أو يركب يعني حافلة ويعني أوشك وقت الصلاة أن يخرج، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ طبعا يعني إذا كان إنسان يركب في سيارة يعني هو يملكها أو يعني هو يقودها ويستطيع أن يوقفها فليوقفها يعني قبل خروج وقت الصلاة ويصلي الصلاة على الأرض. أما إذا كان يعني لا يتحكم يعني في قيادة السيارة مثلا أن يكون في حافلة يعني جماعية أو باص أو كذا أو يعني لا يستطيع أن يوقف السيارة متى شاء أو كان يعني حتى في سيارته وحصلت يعني ظروف مثلا الطقس يعني كان يعني شديدا أو كذا هناك يعني عواصف أو يعني عذر أو ازدحام شديد مثلا في الطريق لا يستطيع أن يترك السيارة وينزل ولا يستطيع أن يوقفها أو يخرج من الطريق أو كذا. إذا حصل يعني ظرف مثل هذه الظروف وكاد وقت الصلاة أن يخرج وهو لا يستطيع أن ينزل من السيارة ليصلي على الأرض فيباح في هذه الحالة أن يصلي الفريضة وهو جالس يومئ إيماء يشير يعني إشارة إلى الركوع يعني يحني رأسه انحناء خفيفة للركوع وللسجود يحني رأسه انحناء يعني أكثر من انحناء الركوع ويصلي وهو يقود السيارة وهو راكب في السيارة في هذه الحالة. وجزاك الله خيرا. نعم. في صلاة الخوف بالذات ولا في يعني هل لابد من الوضوء في حالة الهرب يعني من عدو أو حريق أو سيل أو كذا وحضر وقت الصلاة وكذا هل لابد أن يكون متوضئا؟ طبعا يعني الوضوء يعني شرط من شروط صحة الصلاة. إذا كان يستطيع أن يتوضأ ويصلي على طهارة فليفعل ولا تصح صلاته بغير طهارة في هذه الحالة إذا كان يستطيع أن يصلي على طهارة. أما إذا كان لا يستطيع يعني كان في ظروف يعني صعبة ولا يستطيع أن يصلي بالوضوء فيتيمم ويصلي بالتيمم يضرب بيديه الأرض يعني ضربة واحدة وينفض التراب ثم يمسح يعني كفيه ووجهه. إذا لم يستطع أن يتوضأ ولا أن يتيمم يعني كان في ظروف يعني صعبة جدا والحريق مثلا يلاحقه أو السيل يلاحقه ولا يستطيع أن يتوقف ثانية واحدة للتيمم أو للوضوء أو وهو ليس على طهارة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم يصلي على حاله بغير وضوء ولا تيمم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وأيضا يعني لأهمية الصلاة أنها لا تترك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال فلا يترك الصلاة يصلي يعني على حاله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.